إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فتقوى سبحانه وتعالى أعظم ما تزودتم وأكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. فاتقوا الله رحمكم الله أعاننا الله عز وجل على لزومها وكتب لنا أجرها وثوابها. إن من السنن الكونية التي عرفها الله عز وجل للناس أن لا يدوم حال على ما كان، إذ الأيام بين الناس دول والزمن في أهله قلة والقوي لا يستمر دوما قويا والضعيف لا يبقى أبدا الدهر ضعيفا. وما هذه المداولات والأدوار وما تلك التقلبات والأطوار إلا ليجري الله عز وجل حكمته ويثبت بين الناس سنته ليبلو ويمحص ويمحق ويميز. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. عباد الله المؤمنين، لقد استفاق العالم في مطلع هذا العام على أحداث عظام وتغيرات جسام ظهرت فيها قدرة الله سبحانه وتعالى تعليما منه لعباده وتحذيرا. هذه الأحداث مست نمط عيش الناس ونظام حكمهم الذي يساسون به وامتدت إلى أرضهم التي يحيون فوقها، فتعرضت لخراب الزلزال وطوفان الماء وتسربات الإشعاعات النووية إلى حوادث فاجعة وضربات موجعة وأخبار متسارعة ينسي أولها أو ينسي آخرها أولها. وتتوالى مع هذه الأحداث التحليلات والتغطيات والتعقيبات والمهم من كل هذا عباد الله تتوالى التحليلات والتغطيات والتعقيبات بحثاً عن حل لهذه الأزمات وإيجاد مخرج لهذه المشكلات. وفي ظل هذا المد الإعلامي العالمي والزخم السياسي الموجه للأحداث يغيب ذلك الصوت الحنين الذي يذكر العباد بربهم سبحانه وتعالى ويرجعهم إليه طواعية مختارين منقادين طارقين لبابه تائبين مستغفرين الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يحدث لأمم الأرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأحداث وهذه الابتلاءات تتعرض لها جميع أمم الأرض. لا توجد أمة بمعزل عن هذه الأحداث. إما أن تكون في قلب الحدث وإما أن تتأثر بها. وأمة الإسلام أمة واحدة من هذه الأمم يصيبها ما أصاب القوم. وقد قال الله عز وجل في كتابه منذرا ومذكرا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أفيعقل بعد هذا أفيعقل بعد الذكر عباد الله المؤمنين أن يكون حال هذه الأمة كحال المفلسين من البشر التائهين في هذا الوجود بين ضلال الأفكار وفلسفة الماديات وجور الأنظمة والقوانين. إن هذا لشيء عجاب. أيها المؤمنون أيها المسلمون عمار بيت الله جل وعلا، نظرت في أحوال أمتنا المسكينة وما تعانيه من المتاعب والألام والفواجع، وفكرت في الحلول التي يمكن أن تخفف من وطأة المصاب ورجز العذاب، فوجدت أن رجلا حكيما من هذه الأمة المرحومة يدعى الحسن البصري رحمه الله تعالى، الذي أجرى الله تعالى على لسانه الحكمة حتى شبه كلامه بكلام الأنبياء، يقدم لنا وصفة دواء ويهيئ لنا طريق خلاص ويرسم لنا سبيل نجاة. وقد جاءه يوما رجل فشك إليه الجد أي القحط، فقال استغفر الله، وأتاه آخر فشك إليه الفقر فقال استغفر الله، وجاء إليه آخر فشك إليه جفاف بساتينه فقال استغفر الله، وأتاه آخر فقال ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال استغفر الله. فقال القوم قد أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا وأمرتهم جميعا بالاستغفار؟ فقال ما قلت من ذاتي نفسي في ذلك شيئا وإنما اعتبرت فيه قول الله جل وعلا حكاية عن نوح عليه السلام لما قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها المؤمنون، إذا كثر الاستغفار في الأمة وصدر عن قلوب بربها مطمئنة دفع الله عز وجل عنها ضروبا من النقم وصرف عنها صنوفا من البلايا والمحن والإحن. مصداق ذلك في كتاب ربنا قوله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أمانان كان عندنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفع أحدهما وبقي الآخر، أما الذي مضى فنبينا صلى الله عليه وسلم، وأما الذي بقي فهو الاستغفار كائن إلى يوم القيامة. بالاستغفار عباد الله يبلغ كل ذي منزل منزلته وينال كل ذي فضل فضله. اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. بالاستغفار عباد الله تتنزل الرحمات وتزول العدوات. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. بالاستغفار عباد الله تتنزل البركات وتستدر الخيرات وتتوالى الإمدادات من الغيث والأموال والبنين، كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما قال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهذا فيه دليل عباد الله على أن هناك ارتباطا وثيقا بين الثروة والقوة وبين الاستغفار الذي ندبنا الله عز وجل إليه ورغبنا فيه. وللاستغفار أيها المؤمنون أهمية عظيمة ومنزلة كبيرة جليلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكون شرفا وسموا ورفعة. أنه كثيرا ما يأتي مقرونا بالتوحيد أو بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي هي أفضل الكلمات وأجلها وأعظمها، كما في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكما في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه الغفار وبأنه الغفور وبأنه أهل التقوى وأهل المغفرة: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما، وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقد أمر الله جل وعلا نبيه الكريم بالاستغفار فقال: واستغفر لذنبك، وقال: واستغفره إنه كان توابا، وأمره أن يستغفر للمؤمنين فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بل وأمر المؤمنين أنفسهم بأن يستغفروا لأنفسهم ولإخوانهم: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد مدح الله عز وجل المستغفرين في غير ما موضع من كتابه، كما قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار.
الصابرين والصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. وقص الله تعالى لنا عن أنبيائه بأنهم كانوا لازمين للاستغفار، داعين أقوامهم إليه، يحثونهم ويحضونهم عليه. ما من نبي أو رسول إلا قال استغفروا ربكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لولا تستغفرون الله. وقدوتهم وأسوتهم وإمامهم في هذا كله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلقد كان كثير الاستغفار عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان الصحابة يعدون له في المجلس 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم إني أستغفر وأتوب إليك، كما جاء في أرواف أصابر معروفة في كتب الحديث. وكان يحلف بالله ويقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ولما سأله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وقد وردت صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار، أعظمها وأجلها ما وسم وعرف بسيد الاستغفار، وما روى أيضا البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند ظهره إليها، فكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. وهذا به إشارة أيها المؤمنون إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار في كل أوقاته وفي جميع أحيانه إلى آخر لحظات حياته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ولو لم يكن من فضائل الاستغفار وثمراته وحسناته إلا تكفير السيئات ومحن الذنوب والأوزار، لكفى المرأة في أن يسخر له جل وقته وأن يصرف له أوقات عمره، لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في الحديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن فر من الزحف. فهذا فيه دلالة على أن الاستغفار يمحو الذنوب ويكفر السيئات ولو كانت من الكبائر، لأن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب كما هو معلوم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا كثرة الاستغفار وملازمة الأذكار، وأن يوفقنا للتوبة والخلوص من الذنوب والأوزار، وأن يبوئنا مقاعد الأتقياء الأخيار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير الداعي إلى الصراط المستقيم والهدي السليم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم المصير. أما بعد فيا عباد الله، من نظر في أحوالنا وأحوال من سلفنا، بل ونظر إلى أعمالنا وأعمال من سلفنا، لا يجد الفرق ظاهرا في الكم والقدر بقدر ما هو ظاهر في الكيفية والأداء. فالاستغفار مثلا هو الاستغفار بألفاظه وصيغه، والمستغفرون بشر ممن خلق الله جل وعلا، تصيبهم الذنوب ويلتابهم التقصير وتحيط بهم الخطايا، غير أن الذي يميز أعمالهم وأعمالنا وجود الصدق عندهم وانعدامه عندنا. فالذي يستغفر الله عز وجل بلسانه وهو مقيم على المعاصي مختلف للبدع هو كاذب في استغفاره، كاذب في استغفاره غير صادق. ولو كان من المستغفرين وعد من المكثرين. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول الاستغفار، يعني يقصد بالاستغفار المطلوب هو أن تنقطع عن الذنوب، وإلا كنت صاحب توبة كذوبة. وكان أحد السلف يقول أيضا في هذا المعنى كلمة اشتهرت عند أرباب السلوك والأخلاق، كانوا يقولون استغفارنا ذنب يحتاج إلى استغفار، ومعناه أن الذي يستغفر الله عز وجل بلسانه ولم يترك ولم يتخلى عن المعصية هو كاذب في ادعائه وفي استغفاره ولو كان من المكثرين. فهذا الأمر مما ينبغي أن يعلم عباد الله. دليل هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم مدحهم في كتابه، فقال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه الآيات أفادت بدلالاتها الأربع أن المعصية التي وقع فيها هؤلاء كانت معصية طارئة غير مألوفة. الدلالة الأولى في قوله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، تفيد أنهم لما غفلوا عن ذكر الله عز وجل وقعوا في المعصية، بدليل أنه قال بعد ذلك ذكر الله. الدلالة الثانية أنه بعد ذكرهم لله عز وجل صارعوا إلى التوبة والاستغفار بدليل الفاء التي تفيد التعقيب، قال تعالى فاستغفروا. الدلالة الثالثة قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، بمعنى أنهم أقلعوا عن المعصية ولم يداوموا عليها. الدلالة الرابعة علموا أنهم على علم بالمعصية كما في قوله تعالى وهم يعلمون. فمن علم عباد الله أنه قد أذنب وأخطأ ثم ندم واستغفر وعلم أن له ربا يغفر له الذنوب وإن بلغت عنان السماء وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا تناله رحمة الله ويسعه كرم الله وعفو الله سبحانه وتعالى. ومن كما قال الله عز وجل أو يظلم نفسه يجد الله غفورا رحيما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعليكم عباد الله إذا أردتم إصلاحا لأوضاعكم وتغييرا لواقعكم ومغفرة لذنوبكم وشفاء لأمراضكم وتوفيقا في أعمالكم أن تكثروا من الاستغفار وأن تشغلوا حياتكم بكثرة الاستغفار والحديث عن فضائل وأحكام الاستغفار والطريق الموصل إلى العزيز الغفار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول: إن الله كما أنزل داء أنزل دواء، وهو في كتاب الله. أما داؤكم فهي ذنوبكم، وأما دواؤكم فهو الاستغفار، استغفار رب العالمين سبحانه وتعالى. من نظر اليوم عباد الله في أحوال هذه الأمة يعلم أن الفشل والخذلان والهوان إنما أتاها من جهة صدها عن طرق باب الاستغفار، وبسبب قلة المذكرين به والفازعين إليه والزاهدين فيه. إن القول لدى الله لا يبدل، إن القول لدى الله لا يبدل. لما أرخصنا هذه الأعمار بالغفلة والإعراض والنسيان ثقل المغرم، ولم يجعل الله لنا من أمرنا يسرا ولا من مشائب ولا من مأزقنا مخرجا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والله ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من عباده المستغفرين المكثرين من الاستغفار، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النبي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.